السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب فيكم يا الحجة جميعا، وهذا العمل الذي تقوم عليه وزارة الأوقاف الممثلة بقطاع المساجد محافظة مبارك الكبير بالتعاون مع جمعية الهلال الفراق الإسلامي. هذه الدورة الثانية بعنوان أو دورة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. كان معنا في السنة الماضية الشيخ صالح السدلان، وهذه السنة نتشرف بضيفنا الكريم الشيخ حمد بن عبد الله الحمد، وهو ممن درس على كبار مشايخ المملكة، الشيخ بن باز وابن عثيمين وابن جبرين والفوزان رحم الله الميت وغيرهم، وأبقى الحي ورحمهم جميعا. الشيخ له جهود كبيرة في التأليف والتدريس في المملكة وخارجها، وله دورات عدة، وله مؤلفات كذلك. من مؤلفات ما يعني ندرس إن شاء الله في هذه الدورة بعد صلاة العشاء كتاب النخبة في أصول الفقه، هو للشيخ من تأليفه، وهو سيشرحها بإذن الله سبحانه وتعالى. وستكون فترة العصر والمغرب، يعني ساعة الآن إن شاء الله العصر وساعة ما بين المغرب والعشاء، مخصصة لشرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. وحقيقة هذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الوقت أن يسر لنا العلم، وجعل الشيخ هو الذي يرحل للتعليم بدل أن الطالب هو الذي يرحل للتعلم. فنسأل الله أن تكون هذه الحجة لنا ولا علينا، وأن يعني تكون هذه النعمة تشكر، فيأتينا الله سبحانه وتعالى بالمزيد، ونترك المجال للشيخ رحمة الله حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأشكر أولا القائمين على هذه الجمعية المباركة، جمعية إحياء التراث في دولة الكويت، على تهيئة هذه الدورة وغيرها مما يقومون به من جهود مشكورة. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، إنه مجيب الدعاء. وبين أيدينا كتاب بلوغ المرام للإمام الفقيه المحدث أحمد بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852 من الهجرة النبوية. وهذا الكتاب جامع لما يحتاج إليه الفقيه من أحاديث الأحكام، جامع لما يحتاج إليه الفقيه من أحاديث الأحكام، وقد اعتنى به العلماء في شرحه ودراسته. فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، في ميزان حسنات من حضر وحاضر ونظم، إنه جل وعلا مجيب الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، قال: باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي.
الحمد لله رب العالمين. أولا ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يفتتح رسائله وكتبه بالبسملة كما جاء هذا في الصحيحين في كتابه إلى هرقل عظيم الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذا اقتدى العلماء بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يفتتحون كتبهم بالبسملة. وأما ما رواه الخطيب البغدادي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم رواه بسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، فهذا حديث ضعيف جدا، لكن العمدة فيما تقدم اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر في مقدمته رحمه الله أن هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة، يعني لا على جميعها وإنما على أصولها مما يحتاج إليه الفقيه، وأنه حرره تحريرا بالغا، وأن من حفظه فإنه يكون بين أقرانه نابغا يستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وبين أنه عندما يقول رواه السبعة فإنه يريد بذلك الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وإذا قال الستة فإنه يريد بذلك هؤلاء باستثناء الإمام أحمد، يعني ما دون الإمام أحمد. وأنه إذا قال رواه الخمسة فإن المراد بذلك أن السبعة رووه عدا البخاري ومسلما، وإذا قال الأربعة فإن هذا يكون باستثناء البخاري ومسلم والإمام أحمد. نعم. وإذا قال متفق عليه فالمراد بذلك اتفق على روايته الشيخان البخاري ومسلم. كتاب الطهارة، الكتاب يعني الجامع، فعندما يقال كتاب التوحيد فالمراد الجامع لمسائل التوحيد، من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، إذن كتاب الطهارة أي الجامع لمسائل الطهارة. والطهارة في الشرع هي رفع الحدث وزوال الخبث، وما في معناهما. الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث وما في معناهما. الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، هذا هو الحدث. أنت لا تحس به في بدنك، نعم تشعر بسببه وتحس بسببه، لكن الحدث الذي قام في بدنك هذا أمر معنوي، أمر معنوي، بخلاف الخبث. فالخبث حسي، الخبث حسي كالبول والغائط. فعندما مثلا ينام الشخص فيستيقظ يكون محدثا، هذا الحدث لا نحس به في بدنه لكنه وصف قائم في هذا البدن. وأما الخبث فهو كما تقدم شيء محسوس به، شيء محسوس به، فهو حسي وليس بمعنوي. والفقهاء يقولون رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث عبر بالرفع لأنه لا بد فيه من نية، فلو أن رجلا توضأ بلا نية لم يجزئه وضوءه هذا، لا بد من نية. لو اغتسل من الجنابة بلا نية لم يجزئه ذلك، لا بد من نية. يعني لو اغتسل للتبريد فتذكر أنه بعد غسله من للتبريد أنه محدث، فنقول لا يجزئه هذا الغسل، لا بد فيه من نية. قالوا وزوال الخبث لأن الخبث لا تشترط له النية، بل متى ما زال زال الحكم. فلو أن رجلا علق ثوبه على شيء وفيه بول فأصابه المطر، أصاب الثوب المطر، أو وقع في بركة فطهر من هذه النجاسة، زالت هذه النجاسة منه، فنقول إن هذا الماء، فنقول إن هذا الثوب طهور، نقول إن هذا الثوب طاهر، فنقول إن هذا الثوب طاهر. لماذا؟ لأن النجاسة قد زالت، لا يشترط أن ننوي عند إزالتها، بل يكفي زوال النجاسة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم. وقولهم وما في معناهما، الذي يتوضأ بنية التجديد هل عليه حدث يكون قد ارتفع بهذا الوضوء؟ الجواب لا، ومع ذلك فإن هذا الوضوء الذي هو تجديد يسمى طهارة. إذن هذا في معنى رفع الحدث. كذلك الذي يتوضأ وبه حدث متجدد كسلس البول، هذا في معنى رفع الحدث، لأن الحدث مستمر. إذا توضأ وهو ينزل منه أو تنزل منه قطرات بول، نقول هنا هذا في معنى ارتفاع الحدث، لأن الحدث قائم، هذا فيه حدث متجدد. كذلك إذا في معنى رفع الخبث إذا استنجى بالحجارة، يعني استجمر بالحجارة، فإذا استجمر بالحجارة فهل تزيل هذه الحجارة، هل تزيل أثر النجاسة؟ الجواب لا، الأثر باق، إنما زال جرمها بالحجارة أو بالمناديل. وعلى ذلك فالحدث فالخبث باق لبقاء أثره، لكن هذا معفو عنه، هذا معفو عنه، ولذا فهو في معنى زوال الخبث، لأن هذا الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار قد عفي عنه شرعا. إذن الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث وما في معناهما. وحديث أبي هريرة حديث صحيح، وفيه أن ماء البحر طهور، فإذا توضأت من ماء البحر أو اغتسلت من ماء البحر أجزأ ذلك، وهذا هو مذهب عامة أهل العلم. وهكذا كل ماء قد بقي على خلقته لم يتغير بالنجاسة، مياه الأنهار، مياه العيون، مياه الآبار، هذه كلها لنا أن نتطهر بها، حتى الماء الذي ينزل من السماء وهو على هيئة البرد أو على هيئة الثلج، فهو ماء طهور، لكن لا يتطهر به حتى ينماع، أو إذا كان بحيث ينماع لرقته، لأنه لا بد في الغسل من جريان الماء. لو أن رجلا أخذ قطعة من ثلج وأخذ يمسح بها أعضاء وضوءه، نقول هذا لا يجزي، لكن إذا كان رقيقا هذا البرد، فإذا أخذ منه ينماع ويجري على أعضاء وضوءه فإن هذا يجزي، فإن هذا يجزي كما قرر هذا أهل العلم كالموفق وغيره. ولذا جاء في الحديث: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. إذن إذا كان بحيث ينماع لرقته، وأما إذا كان جامدا لا ينماع فينتظر به حتى ينماع، ينتظر به حتى ينماع. وهنا مسائل، منها أن ماء زمزم لا يكره الوضوء به، وجاء في زوائد الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد على مسند أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، فلا يكره الوضوء من ماء زمزم، وإنما يكره كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، يكره الغسل به من الجنابة، لأن الجنابة تعم البدن كله، ومن ذلك الفرجان. وقد جاء فيما رواه الفاكهي بإسناد صحيح في أخبار مكة أن العباس وابنه، وكان العباس على السقاية، أنهما كان أي كل واحد منهم يقول: لا أحله لمغتسل، وهو لمتوضئ وشارب حل وبل، البل بمعنى البر من الأمراض، لا أحله لمغتسل وهو لمتوضئ حل وبل. إذن يكره أن يغتسل منه للجنابة، وهذان الأثران يدلان على ذلك، عن العباس وابنه. وأشد كراهية أن يزيل به الخبث، يعني يكره أشد كراهية من الغسل به أن يزيل به الخبث، لأنه ماء مبارك. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مباركة، إنها شفاء سقم في ماء زمزم. رواه مسلم وزاد الطيالسي: إنها طعام طعم، وزاد الطيالسي: وشفاء سقم. إنها مباركة، إنها طعام طعم، رواه الإمام مسلم وزاد الطيالسي: وشفاء سقم. فيكره كراهية شديدة أن تزال به النجاسة. ومن المسائل أيضا أن آبار ثمود ينهى عن الوضوء والغسل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه كما في الصحيحين أن يهريقوا ما استقوا منها، وأن يعلفوا الإبل العجين، إلا بئر الناقة استثناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث متفق عليه، يعني البئر التي تريدها الناقة. ومن المسائل أيضا، وهي من المسائل المعاصرة، أن المياه التي تعالج، أن المياه التي تعالج تؤخذ مما يسمى بالصرف الصحي وتعالج، تعالج بالترسيب وإضافة مواد كيميائية ونحو ذلك حتى تنقى، أن هذا الماء الذي ينقى وتزال عنه النجاسة بالطرق الحديثة أن هذا ماء طهور، أن هذا ماء طهور، وعليه قرار المجمع الفقهي وفتوى أيضا هيئة كبار العلماء. فهذه بالمملكة، فهذه المياه التي مياه المجاري إذا عولجت بالترسيب ونحو ذلك فإنها طهورة، لكن الشرب يرجع فيه إلى الطبيب، يعني قد تكون هناك مواد كيميائية تضر بمن يشرب. ومن المسائل أيضا أن الماء إذا طال مكثه وهو ما يسمى بالماء الآسن أنه طهور، وهذا باتفاق العلماء، يبقى في البر في مستنقع فترة يتغير من طول مكثه، وهذا باتفاق العلماء ماء طهور. المسألة الخامسة أن الماء إذا لحقته عفونة من جهة رائحته، وكان ذلك بسبب المجاورة فقط، فالتغير بالرائحة فقط والسبب بالمجاورة لا بالممازجة، فهذا أيضا ماء طهور. يعني عندما تسقط ميتة بجوار الماء الذي يكون في البر من المياه الآسنة المتجمعة هذه، فتشرب هذه الدواب من هذا الماء فتسقط الدابة بجواره لا فيه، وتتغير رائحته فقط، فالتغير للرائحة فقط وبالمجاورة، فهذا معفو عنه. وهذا الحديث فيه كذلك أن ميتة البحر حلال، أن ميتة البحر حلال، وأصح أقوال أهل العلم أن كل ميتته حلال، يعني كل ما لا يعيش إلا في البحر، كل ما لا يعيش إلا في البحر فهو منسوب إلى البحر لا ينسب إلى البر، أنه حلال. كل ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال، هذا هو أصح أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعية. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فيه: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، فذكره عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الذي يذهب إلى بر لا يلزمه إن كان يظن أو يعلم أو يشك ألا يجد ماء يغتسل به من الجنابة ويتوضأ به من الحدث، لا يلزمه أن يحمل الماء الكافي لذلك، لأنهم قالوا نحمل معنا القليل من الماء من أجل الشرب يعني والطبخ ونحو ذلك. فالذي يريد أن يذهب مثلا إلى مكان في بر ويغلب على ظنه أنه ليس هناك ماء، لا يلزمه أن يحمل معه الماء الكافي لذلك، يأخذ الماء الذي يحتاج إليه في شربه وفي طبخه، فإن وجد ماء هناك توضأ به، وإن لم يجد تيمم، لأن الراوي قال ونحمل معنا القليل من الماء، يعني الذي لا يكفي للوضوء والغسل. وفي الحديث أيضا أن المسؤول من أهل العلم ينبغي له أن يذكر للسائل ما تتم به الفائدة، وهذا من كرم العلم، فإن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طهورية ماء البحر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، وأضاف إلى ذلك عليه الصلاة والسلام قوله والحل ميتته، والحل ميتته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.
هذا حديث صحيح، وفيه أن الماء طهور، هذا هو الأصل. فالماء طهور يعني طاهر بنفسه مطهر لغيره، فالماء طهور لا ينجسه شيء، يعني لا ينقله عن الطهورية شيء باستثناء ما تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة إجماعا. حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. إذن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني ما يقع فيه ولا يغيره هذا لا ينجسه. إذا وقع فيه شيء لم يغيره فإنه يبقى طهورا. وهذا الحديث في بئر بضاعة وما يلقى فيه من لحوم الكلاب والحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. واعلم أن أصح قولي العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. فالماء الطهور تقدم ذكره، والماء النجس هو الماء المتغير بالنجاسة، تغير طعمه أو تغيرت رائحته أو تغير لونه بالنجاسة، فهذا هو الماء النجس. إذن عندنا ماء طهور وعندنا ماء نجس، ولا أصل في الكتاب ولا في السنة لماء طاهر، لا يكون طهورا ولا يكون نجسا كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. فإثبات ماء طاهر ليس بطهور وليس بنجس هذا لا أصل له في الكتاب ولا في السنة، فالمياه إما طهورة وإما نجسة. إذن الماء طهور نتطهر به، هذا هو الأصل، إلا إن تغير طعمه أو تغير لونه أو تغيرت رائحته بنجاسة تحدث فيه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. والبيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
هذا الحديث حديث ضعيف، وقد ضعفه أبو حاتم، والمحدثون قد اتفقوا على تضعيفه، لكن ما اشتمل عليه من المعنى مجمع عليه. فالمعنى مجمع عليه، وأن الماء المتغير بالنجاسة، أن الماء المتغير بالنجاسة طعما أو لونا أو رائحة أنه ماء نجس يعدل عنه إلى التيمم، لا يجوز أن يتوضأ به ولا يغتسل منه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
هذا الحديث اختلف فيه، فمن العلماء من صححه وهم الجمهور، ومنهم يحيى بن معين، ومن العلماء من أعله كابن عبد البر، ومنهم من جعله موقوفا على ابن عمر كشيخ الإسلام ابن تيمية والمزي، وهذا تعليل أيضا، والذي يترجح أن الحديث صحيح، حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، الذي يترجح أن هذا الحديث صحيح وهو قول جمهور المحدثين. هذا الحديث استدل به الجمهور على أن الماء إن كان قليلا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، يعني قالوا إن الماء على قسمين، ماء كثير وماء قليل. الماء الكثير هو الذي يبلغ القلتين، والقلتان يساويان 5 قرب، وهذا يساوي 270 لترا تقريبا، نحو 200 كيلو. فقالوا إن هذا الماء الكثير الذي بلغ القلتين هذا لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. قال وإذا كان الماء دون القلتين، يعني عندك مثلا طشت من الماء، فهذا ينجس بمجرد الملاقاة، ينجس بمجرد الملاقاة. وعلى ذلك لو سقطت قطرة من بول في 3 قرب نجست، لا ننظر هل تغير الماء أم لم يتغير. هذا قول الجمهور. والقول الثاني وهو الراجح وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، اختاره كذلك شيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة من المحققين، قالوا إن الماء لا ينجس إلا بالتغير، الماء لا ينجس إلا بالتغير، لا قليله ولا كثيره، فلا ينجس الماء إلا بالتغير. هذا الحديث تقدم أنه صحيح، قالوا هذا الحديث لا يدل على ما ذهب إليه الجمهور، وإنما معناه أن الماء إذا بلغ قلتين فلا ينبغي للمكلف أن يقع في قلبه شيء من الشك الذي يوجب له النظر، ما دام أنه لم يتغير فلا تتركه، وهو ماء قوي قادر على دفع هذه النجاسة التي وقعت فيه. لكن إن كان قليلا وهو دون القلتين فهذا قد يحمل الخبث وقد لا يحمله، فانظر فيه أيها المكلف. يعني رجل قال عندي بركة وجدت أحد الأطفال يبول في طرفي، أنا أقول اترك هذا ما كثير ولا يتغير. لكن لو قال عندي طشت وجدت طفلا مثلا يتبول فيه، فنقول انظر هل تغير أم لم يتغير. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يحمل الخبث، وذكر الخبث هنا يدل على أن الخبث هو العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما دام أن الماء وإن كان قليلا لم يحمل الخبث فما الداعي إذن إلى القول بتنجيسه؟ قالوا ولأن حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا منطوق، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم، يعني يفهم منه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لم ينطق عليه الصلاة والسلام بأنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث دون تغير، والمنطوق يقدم على المفهوم. إن الماء طهور لا ينجسه شيء منطوقه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث منطوقه أنه إذا كان قلتين فأكثر لم يحمل، وإذا كان دون القلتين مفهومه لا منطوقه أنه يحمل الخبث. ومعلوم أن المنطوق يقدم على المفهوم. وعلى ذلك فالصواب ما ذهب إليه المالكية واختاره شيخ الإسلام ومن وافقه، من أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لا قليله ولا كثيره. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. والبخاري.
الماء الدائم يعني الماء الساكن الذي لا يتحرك كمياه البرك. فهذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغسل من الجنابة بالماء الدائم، يعني لا تغتسل أيها المكلف من جنابة في ماء دائم، والنهي يقتضي التحريم. لكن هل هذا لكون الماء ينجس بغسل الجنب فيه، أو لكون هذا وسيلة إلى تقذيره؟ الجواب هو الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح أنه نجس، والحكم على أن هذا الماء والحكم بأن هذا الماء نجس هذا يحتاج إلى دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نغتسل من الجنابة في الماء الدائم، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن الماء ينجس بذلك. واضح؟ لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء ينجس بذلك، لكن هذا وسيلة إلى تقديره، لأن الجنب يغسل بدنه كله، وهذا إذا كرر فإن هذا يعفن الماء ويقذر الماء. من أهل العلم كالحنابلة من قال إن هذا لكون الماء ينجس بذلك، ولذا قالوا إن الماء الذي يرفع به الحدث هذا طاهر ليس بطهور. قالوا الماء الذي يرفع به الحدث هذا ماء طاهر ليس بطهور، يعني هذا رجل جعل تحته طشتا مثلا فارغا، وأخذ يصب الماء وهو جنب، يصب الماء على بدنه، اجتمع هذا الماء الذي تساقط من أعضائه اجتمع في هذا الطشت، ثم إنه احتاج أن يتوضأ منه، فيقولون له: لا، لا تتوضأ منه. لماذا؟ لأن هذا الماء قد رفع به حدث، قد رفع به حدث. كذلك لو أن رجل يتوضأ ويتساقط الماء من أعضاء وضوئه فيجتمع هذا الماء، نقول ليس لك أن ليس لك أن تتوضأ به. كذلك لو أنه مثلا مسح رأسه أو مسح جواربه بماء في يده بعد غسل يديه، يعني الآن غسل يديه بالماء ثم أخذ من الماء الذي في يديه ومسح به رأسه، ثم أخذ الماء الذي في يديه ومسح به جواربه، قالوا: لا، لأن هذا الماء أصبح طاهرا لا طهورا، مستدلين بهذا الحديث. وتقدم أن هذا الحديث لا يدل على ذلك، هذا الحديث إنما يدل على أن هذا سبب للتقدير. والحنابل لم يقولوا كذلك إنه يكون نجسا بذلك، لم يقل الحنابلة إنه يكون نجسا بذلك، لكن قالوا إنه لا يكون طهورا بذلك. لم يقل الحنابلة أنه يكون نجسا بذلك، وإنما قالوا إنه لا يكون طهورا، يعني يكون طاهرا ليس بالطهور وليس بالنجس. والصحيح كما تقدم خلاف هذا، ويدل على هذا ما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه بفضل ماء في يديه، مسح رأسه بفضل ماء في يديه. إذن الصحيح أن الماء الذي يرفع به الحدث أنه ماء طهور، أنه ماء طهور، لا نقول إنه طاهر بل هو ماء طهور. الحنابلة قالوا إنه طاهر لا طهور ولا نجس، والذي يترجح أنه ماء أنه ماء طهور يرفع به الحدث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة.
كذلك ينهى المكلف عن أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري إلا أن يكون الماء مستبحرا باتفاق العلماء، يعني إذا كان الماء كالبحر ماء كثير جدا. أما إذا كان الماء ليس كذلك، قليلا كان أو كثيرا يعني دون القلتين أو كان قلتين فأكثر، فإنه ينهى عن أن يبول فيه، لأن هذا يؤدي إلى تقذيره ويؤدي إلى يعني الإكثار من ذلك يؤدي إلى تنجيسه. هذا الماء الكثير عندما يبول فيه ولم يتغير هو ليس بنجس، يعني عندما يأتي طفل ويبول في طرف بركة، هل هذا الماء الذي لم يتغير بهذا البول هل هو نجس؟ نقول لا، إنه ليس بنجس، لكن هذا مع الوقت وتكرار ذلك، يعني إذا تكرر هذا فإن هذا الماء قد ينجس بذلك، قد ينجس بذلك. ولأنه يستقبح أن يجمع بين الأمرين، أن يجمع بين البول في هذا الماء وبين الاغتسال منه أو فيه، منه بأن ينغمس فيه، منه بأن يأخذ منه في إناء، وفيه بأن ينغمس فيه. هذا أمر مستقبح، يعني يستقبح أن يبول في ماء ثم إنه ينغمس فيه أو يأخذ مناولة بإناء فيغسل بدنه بذلك. يستقبح كذلك الجمع بين هذين الأمرين. إذن ينهى عن البول فقط، وينهى عن الغسل منه فقط، لأن هذا يؤدي كما تقدم إلى تقذيره إن كان الغسل من جنابة. وينهى عن الجمع بين الأمرين، ينهى أن يغتسل من الجنابة في ماء دائم، وينهى عن البول في الماء الدائم، وينهى كذلك عن الجمع بين الأمرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصحح إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة.
نعم. إذا اغتسلت امرأة وتركت فضلا من ماء، اغتسلت امرأة من جنابة أو توضأت وتركت فضلا من ماء، فمن العلماء وهم الحنابلة من قال: إن هذه المرأة إن كانت قد خلت به هذا الماء لطهارة كاملة، يعني لا بعض طهارة، وإنما خلت به لطهارة كاملة عن حدث، يعني لا من أجل تطهير ثوب من نجاسة وإنما عن حدث، قالوا: فيكون في حق الرجل طاهرا غير مطهر. هذا إذا كان الماء يسيرا، ولذا يقولون: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة من حدث. والجمهور على خلاف هذا وهو الصواب. فالصواب ما ذهب إليه الجمهور واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية، من أن الماء الذي تخلو به المرأة أنه ماء طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة كما جاء هذا في مسلم. وفي الحديث الآخر أيضا اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. وهذا حديث صحيح. وعلى ذلك فالماء الذي يبقى بعد غسل المرأة هو ماء طهور. الماء الذي يبقى بعد غسل المرأة أو بعد وضوئها هو ماء طهور للرجل وللمرأة. وأما الحديث الذي رواه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا فإن هذا يحمل على الأولى. يعني الأولى أن يغتسل الرجل بماء ليس بفضل امرأة وأن تغتسل المرأة بماء ليس بفضل رجل وأن يغترفا جميعا هذا هو الأولى. لكن لا يمنع الرجل من رفع حدثه بالماء الذي فضل عن المرأة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. والعلماء قد أجمعوا على أن المرأة تغتسل بفضل الرجل وأن ذلك لا ينقل الماء إلى الطاهرية يعني لا يسلبه الطهورية وإنما اختلفوا في الماء الذي يفضل عن المرأة في خلوة لطهارة كاملة كما تقدم. والراجح خلاف المذهب وهذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد والصواب ما تقدم وأن الفضل من الماء الذي يبقى بعد المرأة الذي خلت به لطهارة كاملة من حدث أنه ماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجس. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه. وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب.
هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم طهور يعني بضم الطاء لأن هذا فعل طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. ولوغ الكلب هو أن يحرك الكلب الماء بطرف لسانه ليشرب أن يحرك الماء بطرف لسانه ليشرب. أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. إذا كانت الأولى بالتراب فإن الغسلات التي تكون بعد الأولى تذهب ما يتبقى من التراب فلا يبقى شيء من تراب. لكن لو جعل ذلك في الأخيرة أجزأ ذلك. ولذا جاء في الترمذي أخراهن أو أولاهن. إذن لا بد من 7 غسلات وأن تكون إحدى هذه الغسلات 7 بالتراب وهل يتعين التراب؟ قولان لأهل العلم أصحهما وهو قول في المذهب في مذهب الإمام أحمد خلافا للمشهور في المذهب أن التراب يتعين هذا أصح القولين وهو قول في المذهب يتعين لا يجزئه صابون ولا أشنان ولا غير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وقد ذكر أن لعاب الكلب فيه دودة شريطية لا يزيلها إلا التراب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب فيتعين. هل يقاس بالكلب الخنزير؟ من العلماء من قاس بالكلب الخنزير وهم الحنابلة فقالوا الخنزير كذلك لابد أن تغسل نجاسته 7 غسلات إحداهن بالتراب قالوا لأن نجاسته أشد من الكلب، والجمهور لم يقيسوا الخنزير بالكلب، قالوا هذا يخص الكلب. قالوا لأن العلة تعبدية، لا ندري ما هي العلة، لماذا أمرنا الشارع أن نغسل نجاسة الكلب بسبع غسلات إحداهن بالتراب؟ هذا أمر يخفى، فالعلة تعبدية غير معقولة، وإذا كانت العلة غير معقولة فلا قياس. إذن الصحيح أن هذا يخص الكلب، أن هذا يخص الكلب. وأما سائر النجاسات فتكفي فيها غسلة واحدة تذهب بالنجاسة عينا وأثرا. إذا أصاب البول ثوبك، أو أصاب الغائط ثوبك، أو أصاب الدم النجس ثوبك، فتكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وتذهب بأثرها، لأن المقصود هو زوال النجس، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ويأتي أيضا ما يدل على هذا. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه كالحنابلة، من أنه لا بد أن تغسل النجاسات بسبع إلا ما يكون على الأرض، فهذا لا دليل عليه. وما ذكروه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فهذا الحديث لم يعزوه ولا يعرف. وعلى ذلك فتكفي غسلة واحدة للنجاسات كلها، إذن لا يستثنى إلا الكلب، لا بد فيه من سبع غسلات. فإذا عض كلب الصيد صيدا، الآن لعاب هذا الكلب في هذا الصيد، فهل لابد أن يغسل سبعا وأن يكون ذلك بالتراب؟ الجواب أصح قولي العلماء، وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يغسل، وأن هذا معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا كلب صيد يصيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يغسل هذا الموضع، فأجاز لنا أن نأكل من غير أن يأمرنا بأن نغسل هذا الموضع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن هذا محل عفو، إذن هذا محل عفو. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
هذا الحديث فيه أن الهرة طاهر، ليست بنجس، والعلة من ذلك أنها من الطوافين علينا، يعني تطوف علينا، فيشق التحرز منها، فيشق التحرز منها. فالهرة طاهرة ليست بنجسة، رطوبتها ريحها هذا طاهر، لأنها من الطوافين علينا فيشق التحرز من ذلك. وألحق الموفق بن قدامة وجماعة من أهل العلم، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم، أن البغل والحمار كذلك، لأنه يشق التحرز منها، الناس يركبونه ويعملون عليه ويصيبهم من رطوبته، وهذا هو الصحيح خلافا للمذهب. فالحمار والبغل طاهران، والحنابلة ألحقوا بالهرة ما كان مثلها أو دونها في الخلقة كالفأرة، والفأرة كذلك طاهرة ليست بنجسة. عندما مثلا تمشي الهرة على ثوبك، فالفأرة على ثوب، فيصيب هذا الثوب من رطوبتها، فهذا ليس بنجس، لكن إن ماتت أو كذلك الهرة أو كذلك الحمار والبغل، إن مات شيء من ذلك فهو نجس، لأن الميتة نجسة، الشاة نجسة إذا ماتت لانحباس هذا الدم، فكذلك الحمار إذا مات والفأرة إذا ماتت والهرة إذا ماتت. فالكلام هنا إنما هو في ريقها وفي عرقها وفي رطوبتها، لا في بولها كذلك ولا في روثها. إذن الهرة طاهرة، المراد يعني ريقها، المراد ريقها ورطوبتها، ليس المراد بذلك أنها إذا ماتت فهي طاهرة، لا، إذا ماتت فهي نجسة، لأن الميتة نجسة، لأن الميتة نجسة. يلحق بها كما تقدم الحمار، ويلحق بها البغل لأنها من الطوافين علينا، وكذلك أيضا الفأرة. والأصل في الأشياء الطهارة. أما السباع كالذئب والأسد فهي نجسة، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، ويدل عليه الحديث المتقدم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، يعني يكون سؤرا لهذه السباع، فقال: إن الماء طهور. فدل هذا على أن السباع نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إن السباع طاهرة. وجاء في البيهقي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل صاحب الحوض: هل ترد إليك السباع؟ فقال له عمر، فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد إلى السباع وترد السباع إلينا. هذا كله يدل كما تقدم على أن السباع نجسة، نجسة يعني من جهة ريقها ومن جهة رطوبتها، وسائر بدنها وفضلاتها كلها نجسة. أما البول والروث فالضابط فيه أنه إن كان من حيوان يؤكل لحمه فهو طاهر، وإن كان من حيوان لا يؤكل لحمه فهو نجس. البول والروث إن كان من حيوان يؤكل لحمه فهو طاهر، روث البقر، روث الغنم، روث الإبل، كل ذلك طاهر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم، متفق عليه. وأما النهي عن الصلاة في مرابض الإبل فلأنها تأوي إليها الشياطين، لا لكون روث الإبل نجس. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها، متفق عليه، ولم يأمرهم بغسل أفواههم من ذلك. إذن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، فضلات يعني روث يعني ما يقابل الروث مما يكون من الحمام والدجاج ونحو ذلك، كل ذلك طاهر. أما ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس قياسا على الآدمي. وقد جاء في الحديث: إنه كان لا يتنزه من البول، متفق عليه. فبول الآدمي إجماعا وغائطه إجماعا نجسان، وهكذا بول وروث ما لا يؤكل لحمه، بول الحمار وروث الحمار، بول البغل وروث البغل، بول الهرة وروث الهرة، كل ذلك نجس باتفاق أهل العلم. أما الدم فإن كان من آدمي فأصح القولين، وقواه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله خلافا للجمهور، أن دم الآدمي طاهر. يدل على ذلك ما جاء في أبي داود في قصة قيس بن عباد، فإنه رضي الله عنه صلى ورمي بالسهام فأخذ ينزعها وهو يصلي، وتجوز في صلاته، وكان ذلك في غزوة ذات الرقاع. وهذا يبعد ألا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان معه في تلك الغزوة وكان حارسا من حراسه، فلم يأمره النبي فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن دم الآدمي نجس لأنه يصيب ثوبه وهو يصلي، وكان المسلمون يصلون وعليهم الدماء، يصلون بجراحاتهم، فدم الآدمي الشهيد وغير الشهيد الصحيح أنه طاهر، وأما دم الحيوان فهو نجس حتى ولو كان مما يؤكل لحمه كدم الشاة، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، قال: أو فسقا أهل لغير الله به. فقوله أو فسقا أهل لغير الله به بعد قوله فإنه رجس يدل على أن الرجس هنا هو الرجس الحسي لا المعنوي، لأن الفسق الذي أهل لغير الله به رجس معنوي قطعا لأنه شرك، فدل على أن الرجس الذي ذكر لهذه الثلاثة ومنها الدم المسفوح أنه الرجس الحسي، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذن الدم المسفوح الذي يخرج من الشاة ويخرج من الناقة عند ذبحها ومن البقرة عند ذبحها هذا ماء نجس، هذا دم نجس. والميتة إنما نجست بسبب انحباس هذا الدم فيها، إنما نجست بسبب انحباس هذا الدم فيها، ولذا كان الذي لا دم له كما سيأتي كالجراد كانت ميتته طاهرة. إذن دم الحيوان نجس مطلقا مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، إلا الدم الذي يكون على صفائح اللحم. الآن عندما تذبح الشاه يكون هناك دم مسفوح ويكون هناك دم غير مسفوح، الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح هذا نجس، لكن يبقى دم على صفائح اللحم، هل نؤمر بغسل هذا اللحم؟ لا، هذا معفو عنه، هذا ليس بدم نجس، هذا دم معفو عنه فهو دم طاهر. إذن الدم الذي يكون على صفائح اللحم ويكون في العروق هذا دم طاهر ليس بنجس. نعم،
نكتفي هنا شيخ. نعم، أتوقف هنا شيخ.
طيب، الحمد لله رب العالمين.
جزاه الله خير الشيخ على هذا البيان وهذا الإيضاح والشرح، وننبه الإخوان سيتم إن شاء الله خلال الأسبوع كله من خلال فترة العصر المغرب الشرح على كتابة الطهارة، وإن شاء الله ننتهي منه، وأن هذا إن شاء الله يعتبر يعني الجزء الأول، كان إن شاء الله الشيخ يزورنا في السنة ليتم كتاب آخر من هذا الكتاب. وننبه الإخوان لتنبيهين، الأول يعني يرجى الإخوة تسجيل أسماء وما قام هواتفهم في الخارج حتى يتسنى الإخوة التواصل معهم، كان هناك بعض الأخبار ما يخصها عن الدورة هذه أو دورة أخرى، إلا الأرقام موجودة إن شاء الله على الحدود. التنبيه الآخر يا أخوة، المهم السيارات الله يرضى عليكم، الموقف في المدخل هذا بعض السيارات توقف وتسكر الطريق على الناس الداخلين وطالعين، فراجع المساحة كبيرة براحة، فيكون الإخوة على الجنب يمين أو يسار لا يكونوا في الموقف على الأعطاء للطريقي حقه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل عن شعر الكلب، هذا فيه خلاف، والأصح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن شعره طاهر، أن شعره طاهر، وهذا ينبني على ما يأتي إن شاء الله من أن الأشياء تطهر بالاستحالة، يأتي إن شاء الله ذكر هذا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الحديث فيه أن النجاسة التي تكون على الأرض تطهر بالمكاثرة، بأن يصب الماء على الأرض حتى تذهب النجاسة. لا يشترط أن يحمل هذا التراب الذي أصابته النجاسة يعني فيطرح، بل يكفي أن يصب الماء مكاثرة حتى تذهب النجاسة. ومثل ذلك الفرش إذا كانت يشق عصرها، بعض الفرش تكون كبيرة يشق أن تعصر، فهذه يكفي كذلك أن يصب الماء حتى تذهب النجاسة، لا يشترط العصر. وهذا الحديث وكذلك أيضا إذا كانت النجاسة على حائط فكذلك يصب الماء حتى تذهب النجاسة. وهذا الحديث فيه لطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زجر الصحابة رضي الله عنهم لما نهى الصحابة رضي الله عنهم لما زجروا هذا الأعرابي، فهو أعرابي جاهل لا يدري أن المساجد تصان من ذلك، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقه ضرر إذا قام من الموضع الذي يبول فيه وفي عضوه بقية بول فيضره ذلك، وقد ينتقل إلى موضع آخر فتتناثر قطرات في أثناء تحوله، فراعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصلحة فنهاهم عن ذلك. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وهذا يشمل حتى نجاسة الكلب، ولذا جاء في البخاري أن الكلاب من حديث ابن عمر كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، يعني تذهب به الشمس، تذهب به الشمس والريح. والحديث رواه البخاري وأبو داود وهذا لفظه. إذن نجاسة الكلب كذلك، إذا كانت على الأرض فيكفي أن يصب الماء حتى تحصل المكاثرة التي تذهب بعين النجاسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف.
هذا الحديث الصواب وقفه على ابن عمر من قوله، لكن هذا له حكم الرفع، يعني ابن عمر يقول أحلت، فعلى ذلك هذا له حكم الرفع. أحلت لنا يعني أحل لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميتتين ودمين. أحل لنا يعني أحل لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي ميتتين ودمين. قال: فأما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد ميتته طاهرة لأنه ليس فيه دم سائل، بحيث إن هذا الدم السائل ينحبس إذا مات، بخلاف الشاة إذا ماتت انحبس هذا الدم فيها، أما الجراد فميتته طاهرة لأنه ليس فيه دم سائل، يعبر العلماء بقولهم ما لا نفس له سائلة، النفس يعني الدم. ويأتي أيضا الحديث في الذباب الذي يدل على ذلك أيضا، فما لا نفس له سائلة مثل البعوض والجراد والذباب هذا ميتته طاهرة، حتى إذا وقع في الماء فمات فإنه لا ينجس الماء لأنه لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت. قوله أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد. الجراد ميتته حلال، لكن إن كان موته بالمبيدات فهذا يضر من أكله فينهى عنه، لا لكونه ميتة وإنما لكونه قد قتل بهذه المبيدات التي قد مات بهذه المبيدات التي تفسده على الآكل، التي تفسده على الآكل. كذلك الحوت إذا كان موته بسبب ما يكون في البحر من زيوت ومبيدات ونحو ذلك فإنه ينهى عن أكله خشية ضرره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. قال وأما الدمان فالطحال بكسر الطاء والكبد، الكبد دم والطحال كذلك دم، لكنه دم حلال، لكنهما دم حلال. ولذا فإننا نقول للذين يدعون التداوي ببعض الدماء، نقول يكفيكم الكبد ويكفيكم الطحال إن كان صدقا أن في تلك الدماء فائدة، كما يقولون هذا مثلا في دم الضب وأنه يفيد من الربو، فنقول إن كان هذا حقا فيكفيكم، فتكفيكم كبده لأن الكبد دم مباح. وأما هذا الدم السائل هذا دم نجس لا يحل لكم أن تتداووا به، فقد قال عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تتداووا بحرام. قال نعم نعم تفضل.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
هذا الحديث فيه ما تقدم، وأن الذي ليس له نفس سائلة أي ليس له دم سائل هذا طاهر. فالذباب إذا وقع في الإناء فإنك تغمسه، وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليغمسه هذا يسمى بأمر الإرشاد الذي لا يترتب عليه أجر أخروي، لأن النفع فيه نفع دنيوي، أمر الإرشاد النفع فيه دنيوي. فأشهدوا إذا تبايعتم، لا نقول إن الذي يشهد يؤجر، لكن نقول الذي يشهد يحفظ حقه من الضياع. كذلك هنا هذا أمر إرشاد فليغمسه ثم لينزعه، وهذا يدل على أن ميتة الذباب طاهرة، وهكذا كما تقدم كل ما لا نفس له سائلة. قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهذا من الوحي الذي نقطع بصدقه، وقد قاله الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. والطب قد اكتشف ذلك في هذا العصر الحديث، وأن في أحد جناحي الذباب وأن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
هذا حديث صحيح، وفيه أن الذي يقطع من البهيمة والبهيمة حية أنه ميت، أنه ميت. فإذا قطعنا من الشاة يدها فلا يكون هذا بمقام الذكاء فلا يحل، أو كذلك قطعنا من الشاة أليتها، أو أخذنا من سنام البعير وهو حي، فهذا لا يحل. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يستثنى من ذلك عند أهل العلم الطريدة، وكانوا يفعلون هذا أي السلف في مغازيهم كما قال ذلك الإمام أحمد، وذلك بأن يلحق الصيد فلا يدرك حتى يقطع شيء منه، وهكذا حتى يجهز عليه، فإذا لم يجهز عليه لم يحل ما أخذ منه قبل، وإن أجهز عليه حل ما أخذ منه قبل. يعني لحقوه بخيولهم هذا الصيد فقطعوا منه مثلا من أليته، ثم قطعوا مثلا من فخذه فهرب إلى الجبل فلم يدركوه، نقول هذا الذي أخذ لا يحل. لكن إن أجهزوا عليه، يعني لم تكن لهم حيلة في صيده إلا هذه الطريقة، قطعوا منه حتى أدركوه، يعني لما قطعوا يده وقع فأجهزوا عليه، فنقول: ما قطعتموا منه قبل أن تجهزوا عليه هو حلال. وكانوا يفعلون هذا بالمغازي. مما يستثنى أيضا الصيد، مما يستثنى من ذلك أيضا بهيمة الأنعام إذا ندت فلم نتمكن منها كذلك إلا بهذه الطريقة، أو سقطت مثلا في بئر، تسقط الناقة أو البقرة في بئر ضيق فلا يتمكنون منها إلا بأن يقطعوا مثلا منها، يعني يرسل لها سهما أو نحو ذلك فيقع شيء منها حتى يجهزوا عليها، فكذلك. ومما يستثنى أيضا المسك، فإن الغزال يتدلى منه ما يشبه الدم ثم يربط من أعلاه، يعني بعد أن يعرق، ثم بعد ذلك يسقط هذا الشيء الذي تدلى، لأن إذا ربطناه ينقطع عنه الغذاء فييبس ويسقط فيكون المسك، فهذا كذلك يستثنى لأنه يشبه البيض ويشبه اللبن. فإذن المسك كذلك الطريدة وكذلك ما ند ولم نتمكن من صيده إلا بالطريقة التي تقدمت في الطريقة في الطريدة فإن ذلك لا حرج، فإن ذلك لا حرج فيه. وما يكون من وما يستخرج من الحيوان وهو حي فاستخرج منه وهو ميت، ما يستخرج منه وهو حي فيحل، إذا استخرج منه وهو ميت فهو كذلك في أصح القولين طاهر. مثال ذلك اللبن، لبن الشاة وهي حية حلال قطعا، فلبنها في أصح القولين إذا استخرج منها بعد موتها، يعني ماتت وفيها لبن فحلب وليس فيه دم، فإنه يحل في أصح القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. مثل ذلك الإنفحة، وهي التي توضع في اللبن فيتكون من ذلك الجبن، تسمى بالمجبنة. هذه اختلف فيها العلماء، والصحابة قد اختلفوا في ذلك، حتى قال شيخ الإسلام: وكل، يعني من القولين، قد استدل بآثار ينقلها من الصحابة. فمن العلماء وهم الجمهور من قال إن الإنفحة إذا استخرجت من الميتة فهي نجسة، فلا يحل إذن الجبن الذي يستخرج من ميتة. هذا قول الجمهور، وسدلوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تأكل الجبن إلا ما صنعه المسلمون وأهل الكتاب، رواه البيهقي وغيره. وذهب الأحناف، وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذه المجبنة التي تستخرج من الجدي الميت أو من العجل الميت أنها طاهرة، لأنها كاللبن وكالبيض، وهذا القول أصح. واستدل هؤلاء بأن الصحابة لما فتحوا المدائن، وهي من بلاد الفرس، كانوا يأكلون من جبنها، فكان الصحابة يأكلون من الجبن الذي تصنعه المجوس، كان الصحابة يأكلون من الجبن الذي تصنعه المجوس، ولم ينكر ذلك أحد. ولذا كما تقدم كل استدل بآثار ينقلها عن الصحابة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فالراجح أن هذه المجبنة حلال، وعليه فالجبن الذي يصنعه الوثنيون حلال. هذا هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أصح القولين. البيض كذلك، سواء خرج بقشر أو بغير قشر، في أصح القولين، لأن هذا في حكم المنفصل، ليس كيد البهيمة ولا كشحمها ولا كرجلها، بل هذا في حكم المنفصل. واختلف العلماء في العظم، عظم الميتة، هل هو طاهر أم نجس؟ فقال الجمهور: إن عظم الميتة نجس، لأن الله جل وعلا قال: حرمت عليكم الميتة ومن الميتة العظم. وذهب الأحناف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن العظم طاهر، قال شيخ الإسلام: وهو قول جمهور السلف. قال الزهري: كانوا يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل، كانوا يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل. قالوا: الميتة إنما حرمت لانحباس هذا الدم فيها، ولذا فإن الميتة التي لا دم فيها طاهرة. تقدم لكم أن الذي لا نفس له سائلة كالجراد والبعوض والذباب أنه طاهر، وعلى ذلك فالشاة إنما حكمنا بنجاستها لانحباس هذا الدم فيها. قالوا: والعظم لا ينحبس فيه دم، ولا ينسب كذلك إليه موت، لأن العظم يتحرك بالتبعية، فهو تابع للبدن، ولا يحله كما تقدم ولا ينحبس فيه دم، فلا تحله حياة ولا ينحبس فيه دم. وعلى ذلك فالراجح أن عظم الميتة كذلك طاهر. وأما شعرها وصوفها ووبرها ووبرها فهي طاهرة، قال الله جل وعلا: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ولم يستثني جل وعلا شعر الميتة، والقاعدة أن ما كان في سياق الامتنان فإنه يفيد العموم، ما جاء في سياق الامتنان فإنه يفيد العموم، من أصوافها حية وميتة، ومن أشعارها حية وميتة، ومن أوبارها حية وميتة، أثاثا ومتاعا إلى حين. إذن عندنا الصوف وما كان مثله هذا طاهر، عندنا العظم في أصح القولين طاهر، عندنا كذلك المجبنة الإنفحة طاهرة، البيضة واللبن كذلك، إلا أن يكون في اللبن دم. أما الذي يحرم فهو اللحم، ولذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم ويأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالشاة التي يجرونها فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم لحمها. وهذا حصر، وفي رواية لأحمد إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. ويأتي الكلام في الجلد لأنه قد بقي لنا الجلد، يأتي في الباب الذي بعده إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافة في صحافة
في صحافهما
في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
الآنية هي الوعاء، والعلماء ابتدأوا في الفقه بالطهارة، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الشهادتان يتكلم عنهما في التوحيد، ثم الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام في الفقه، فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والطهارة هي مفتاح الصلاة، فابتدأوا بالمفتاح قبل الباب، أو ابتدأوا بالمفتاح قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، رواه الخمسة. ولما كان الماء بطبيعته سيالا يحتاج إلى ظرف يحتويه، ذكروا الآنية، يعني ابتدأوا بالمياه لأن الطهارة تكون بالماء وتكون بالتراب، والأصل أن تكون بالماء، ثم لما كان الماء بطبيعته سيالا يحتاج إلى وعاء يحتويه ذكروا الآنية. وهذا الحديث فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، والنهي يقتضي التحريم. ولما ذكر العقوبة على ذلك في الحديث الذي بعده كان هذا من كبائر الذنوب، لأن هذا فيه وعيد في الآخرة، وما كان فيه وعيد في الآخرة فهو من الكبائر، فالشرب في إناء الذهب وفي إناء الفضة من الكبائر. ولا تأكلوا في صحافهما، الصفحة الصحفة هي ما تشبع الخمسة، الصحفة ما يشبع يعني الإناء الذي يشبع الخمسة، وما كان دونه وما كان أوسع منه فكذلك، يعني هذا من باب التمثيل، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني العلة من ذلك أنها من آنية الجنة. وقد جاء في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آنية الذهب والفضة آنية أهل الجنة. ومن الحكم أيضا أن الشرب في إناء الذهب والفضة ذريعة إلى الخيلاء وإلى الكبر، أن الشرب في إناء الذهب والفضة مما هو من فعل أهل الكبر والخيلاء، ولأنه يكسر قلوب الفقراء، ولأنه ينافي ما ينبغي أن يكون عليه العبد من التواضع. فلما كان الأمر كذلك نهى الشارع عن الشرب والأكل في إناء الذهب والفضة. من العلماء وهم الأقل كالشوكاني والصنعاني، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع، من قال إن النهي يخص الأكل والشرب فقط. ومن العلماء وهم العامة الجماهير من قال إن هذا لا يخص الأكل والشرب بل سائر الاستعمالات، يعني ليس لك أن تتوضأ في إناء ذهب ولا في إناء فضة، ليس لك أن كذلك أن تتداوى تضع فيه دواء، يعني ليس لك كذلك أن تضع فيه الكحل أو نحوه. فسائر الاستعمالات كذلك ينهى عنها، هذا هو قول الجمهور، والأقرب ما ذهب إليه العامة من أهل العلم إلا الفضة، فإن الفضة يخفف فيها. ولذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. وجاء في البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة فيه من شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتداوى بها الناس، يعني تضع الماء في هذا الجلجل الذي فيه هذه الشعرات وتحركه ثم تسقيه المريض من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام، سائغ عند أهل العلم. إذن الفضة يتوسع فيها، أما الذهب فلا يجوز لا الأكل ولا الشرب ولا سائر الاستعمالات، وهذا توسط بين القولين والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه.
نعم. إنما يجرجر يعني في بطنه نار جهنم، الجرجرة هي صوت وقوع الماء في جوف البعير، الجرجرة هي صوت وقوع الماء في جوف البعير، وهذا وعيد، والذهب أولى من ذلك، وقد جاء مصرحا به في رواية في مسلم: من شرب في إناء ذهب أو فضة، من شرب في إناء ذهب أو فضة، جاء هذا في صحيح مسلم، وهذا يدل على أن الشرب في إناء الذهب والفضة من الكبائر. واعلم أن الشرع إذا حرم الشيء فإنه يحرم أبعاضه، يعني يحرم أجزاءه، فالذي يشرب في إناء فيه جزء من ذهب أو جزء من فضة هذا كذلك قد وقع في المحذور، لأن الشرع إذا حرم الشيء فقد حرم أبعاضه. وعليه فالإناء المموه بالذهب أو المطلي بالذهب أو المكفت بالذهب كل ذلك حرام. الإناء المطلي بالذهب يأتون بالذهب فيصنعونه كالورق يعني الرقيق، ثم يديرون هذا الورق على الإناء من النحاس مثلا، هذا يسمى بالمطلي، يعني يكون الذهب كالورق الرقيق فيدار على الإناء من النحاس، نقول هذا حرام، ليس لك أن تشرب فيه لأن فيه جزءا من ذهب. كذلك المموه، المموه أن يسيل الذهب حتى يكون كالماء ثم يصبغ فيه الإناء، يعني يكون من الذهب لا من لون الذهب، لون ذهبي ليس فيه ذهب، لا، المقصود أن يكون من الذهب، هذا كذلك حرام. أما الذي لونه ذهبي لكن ليس فيه ذهب هذا لا حرج فيه. كذلك المكفت، المكفت يأتون إلى الإناء ويضعون فيه خطوطا محفورة، يعني يحفرون فيه خطوطا ثم يضعون يوصقون في هذه الحفر ذهبا أو فضة، هذا يسمى بالمكفت، يعني يضعون كالخيط من ذهب ثم إنهم يلصقونه بهذا الإناء في حفرة فيه، هذا كذلك حرام، لأن الشرع إذا نهى عن الشيء فإنه ينهى عن أبعاضه. نعم.
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ.
نعم نعم.
عند الأربعة أيما إهاب دبغ.
نعم.
وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض.
والقرض.
أحسن الله إليكم. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي.
يطهرها الماء والقرض. القرض نوع من المطهرات التي تدبغ بها الجلود. هذه الأحاديث في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أم لا؟ يعني هذه شاة ماتت فأخذنا جلدها فدبغناه بالماء والقرض، دبغناه بشيء من المواد الكيميائية التي تدبغ بها الجلود في هذا العصر، فهل يطهر هذا الجلد أم لا؟ قال الحنابلة: إن الجلد لا يطهر بالدباغ، لكن يجوز أن نستعمله في اليابسات فقط، لا في شيء رطب وإنما في شيء يابس. وقال الجمهور، وهو رواية عن أحمد: إن الجلد يطهر بالدباغ، وهذا اختيار شيخ الإسلام وجماعة كثيرة من محققي العلماء، وأن الجلد يطهر بالدباغ، وهذا هو الصحيح، وهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف تدل على ذلك. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ، دباغ جلود الميتة طهورها، لو أخذتم إهابها، والحديث المتقدم أيضا في صحيح مسلم: فهل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. في مسلم: إنما حرم لحمها. هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهذا هو الصواب. واستدل الحنابلة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ بحديث عبد الله بن عكيم الذي رواه الخمسة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم في أرض جهينة: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وكان ذلك قبل موته بشهر أو شهرين. هذا الحديث إسناده جيد، فالقول لتضعيفه بعيد، فالحديث حديث حسن. والجواب عنه أن يقال: إن الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، كما قال ذلك الخليل وغيره من أهل اللغة: الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، يعني قبل أن يدبغ. ألا تنتفع من الميتة بإهاب، أي بجلد لم يدبغ ولا عصب، لأن الأحاديث الكثيرة التي أوردها المؤلف وغيرها كذلك أحاديث دلت على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وأيضا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما الذي نجس هذا الجلد؟ هو هذا الدم الذي انحبس فيه، فإذا دبغ فقد طهر. إذن الصحيح أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهو قول الجمهور. وما الذي يطهر من جلود الميتة؟ من العلماء، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم وهم الأكثر، من قال إن الجلد الذي يطهر هو جلد الحيوان الطاهر في الحياة. الهرة قلنا إنها طاهرة في الحياة، الحمار قلنا إنه طاهر في الحياة كما تقدم. إذا دبغنا جلد الحمار أو جلد الهرة فهو طاهر، لكن السباع تقدم أنها نجسة، فجلدها لا يطهر بالدباغ لأنها نجسة، واضح؟ هذا هو القول الأول. واستدلوا بعمومات الأدلة، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، دباغ جلود الميتة طهورها، هذه عامة، هذه عامة. والقول الثاني اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهو قول لشيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام له في هذه المسألة قولان. القول الثاني أن الذي يطهر هو جلد ما تحله الذكاء، يعني جلد الحيوان الذي تبيحه الذكاء كالشاة، لا جلد الهرة ولا جلد الحمار، وإنما جلد الشاة. إذا ماتت الشاة لم تذكى فدبغنا جلدها حل. واستدلوا بما جاء في أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ جلود الميتة ذكاتها، دباغ جلود الميتة ذكاتها. قالوا إذن إنما يحل مما تنفعه الذكاء. والقول الأول أصح، وأن جلد الطاهر في الحياة ما دام أنه طاهر في الحياة وإنما نجس بالموت، إذا دبغناه طهرناه كان طاهرا لعمومات الأدلة: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، حديث أيضا عائشة، وحديث أيضا سلمة بن المحبق: دباغ جلود الميتة طهورها، وفي صحيح مسلم: دباغه طهوره، دباغه طهوره. أما حديث دباغ جلود الميت، دباغ جلود الميتة ذكاتها، فنقول إن معناه أن الدباغ يحله ويقلبه من خبيث حكما إلى طيب، كما أن الذكاة تحل المذكى، فالذكاة تحله والدباغ يطهره، فيكون المعنى أن الدباغ بمنزلة الذكاء، أن الدباغ بمنزلة الذكاء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، فقوله دباغ جلود الميتة ذكاتها هو بمعنى قوله دباغ جلود الميتة طهورها، فالدباغ يطهره كما أن الذكاة تحل، كما أن الذكاة تحل الحيوان الذي يحل بالذكاء، فيكون الدباغ بمنزلة الذكاء. هذا هو أصح القولين، وعلى ذلك وهو قول أيضا لشيخ الإسلام، فشيخ الإسلام له في هذه المسألة قولان. إذن الراجح أن كل جلد من حيوان طاهر في الحياة أن الدباغ يطهره، وعلى ذلك فلا يطهر جلد الكلب ولا جلد الخنزير لأنهما نجسان، ولا السباع أيضا، ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع كما جاء هذا في الترمذي وغيره. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه
الخشني
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه.
الأصل في الأشياء الطهارة، ومن ذلك أواني الكفار، فإن صنع الكفار لنا أواني فهي حلال قطعا، وإن استعملوها فاشتريناها منهم مستعملة أو غنمت منهم، وكذلك الثياب، فكذلك الأصل الطهارة. ولذا جاء في سنن أبي داود ومسند أحمد عن جابر قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فلا يعيب ذلك علينا. إذن أوانيهم طاهرة، لكن إن كانوا يطبخون بها الخنزير أو يشربون بها الخمر فليس لنا أن نستعملها حتى نغسلها، كما جاء في هذا الحديث. فقد جاء في رواية أبي داود حديث أبي ثعلبة: وإنهم يطبخون بها الخنزير ويشربون بها الخمر، فقال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا أيضا في قوله: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، هذا من باب الأولى، وإلا فإن له أن يغسلها حتى وإن وجد غيرها، لأنها إذا غسلت فقد طهرت. يعني الأولى أن تجتنبوها إن وجدتم غيرها، لكن إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، فلا كراهية في ذلك عليكم، وكلوا فيها. وقد جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه رجل يهودي على إهالة، يعني ودك سنخة، يعني متغيرة. كان المسلم يأكل عند اليهود يعني في أوانيهم، وعلى ذلك فأواني الكفار طاهرة وثيابهم طاهرة. قد يباع أو يوزع على بعض الفقراء ثياب يؤتى بها من بلاد الكفار غسلت، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. إن لم تغسل فإن ننظر إن كان فيها نجاسة، وإلا فلنا كذلك أن نصلي فيها، لكن الأولى أن تغسل، وإن كان هناك نجاسة فيجب أن تغسل هذه النجاسة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. نعم. متفق عليه في حديث طويل.
الحديث الذي قبله في أهل الكتاب، يعني في أواني أهل الكتاب، وهذا الحديث في أواني المشركين. فمزادة هذه المرأة المشركة التي يتزود فيها النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذه المزادة، فدل ذلك على أن أواني المشركين كذلك طاهرة. واعلم أن عرق ورطوبة المشركين طاهرة لا نجسة، أن عرق المشرك ورطوبته أن ذلك طاهر ليس بنجس، ولذا لم يؤمر المسلم الذي ينكح الكتابية أن يغسل ما أصابه منها من ريقها وعرقها. والصحابة كانوا يصافحون الكفار، وكان الكفار يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يغسل يده من عرقهم، وعلى ذلك فعرق الكافر وريقه طاهر ليس بنجس. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أخرجه البخاري.
هذا الحديث أخذ منه أهل العلم كالحنابلة أن القدح إذا انكسر فيجوز أن يجبر بسلسلة من فضة لا من ذهب، لحاجة، يعني لا للزينة، لا يقصد من ذلك الزينة، حتى لو كان يمكن أن يجبر بنحاس أو بحديد فيجوز أن يجبر الذي انكسر بفضة، ما دام أن ذلك ليس لغرض الزينة. فالإناء الذي ينكسر يجوز أن يجبر بسلسلة من فضة لا من ذهب، ويكون هذا للحاجة يعني لا للزينة، إذا كان للزينة فلا. وليس المقصود في قولهم لحاجة أن لا يمكن أن يجبر إلا بالفضة، حتى لو أمكن أن يجبر بحديد أو نحاس فإنه يجوز أن نجبره بالفضة ما دام أن القصد ليس الزينة وإنما جبر هذا الشعب الذي انكسر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه:
باب إزالة، الإزالة هي التنحية، والنجاسة هي الشيء المستقذر شرعا. الشيء المستقذر شرعا هو النجاسة، لأن هناك أشياء مستقذرة طبعا، فالنخامة مثلا مستقذرة طبعا، النخامة مستقذرة طبعا لا شرعا، فليست بنجسة، فلو صلى وعلى ثوبه نخامة صحت صلاته اتفاقا. وعلى ذلك فالنجس هو المستقذر في الشرع كالبول وغيره. وتقدم لكم في الدرس السابق تفاصيل كثيرة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه أن الخمر لا تتخذ خلا، فلا يجوز أن يستعمل هذا الخل الذي خلل من الخمرة، لكن إذا تخللت الخمرة بنفسها يعني من غير فعل من المكلف فلا حرج. يعني هذا الرجل أخذ خمرة فتخللت هذه الخمرة بنفسها، تحولت إلى خل من غير صنع من المكلف، لا حرج في الانتفاع بهذا الخل. وأما إذا خللت يعني بفعل من المكلف فلا. ولذا سئل عن الخمر تتخذ خلا قال: لا، لا يجوز ذلك، فلا يحل أن يستعمل هذا الخل الذي خلل من هذه الخمرة. وهنا مسألتان: المسألة الأولى، هل تطهر الأشياء بالاستحالة إذا كان عندنا شيء نجس ثم إن هذا الشيء النجس تحول إلى شيء طاهر؟ مثلا دم، الدم يتحول مع الوقت إلى تراب، يتحول مع الوقت إلى تراب. الروث النجس، روث الحمار عندما يوقد ويتحول إلى رماد، الآن استحال إلى عين أخرى. ما ينبت من النجاسات والحشرات كذلك التي تنبت من النجاسات، هذه الأعيان التي استحالت من عين إلى عين أخرى، أهل العلم لهم فيها مذهبان. مذهب يقول إن الأشياء لا تطهر بالاستحالة، ومذهب آخر يقول إن الأشياء تطهر بالاستحالة وهو الراجح، وأن الأشياء تطهر بالاستحالة، وذلك لأن العين الأولى قد ذهبت فلم يبق لها لا جرم ولا أثر، لا عين ولا أثر. هذا الروث أصبح الآن رمادا، وهذه النجاسات أصبحت الآن نباتا، وهكذا. والخمر كذلك، إذا قلنا إنها نجسة وفي المسألة خلاف كما يأتي، فإنها أصبحت الآن خلا. فالصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب أبي حنيفة أن الأشياء تطهر بالاستحالة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أصبحت الآن عينا أخرى، ذهبت العين الأولى تحولت، لم يبقى لا أثر ولا عين. المسألة الثانية، هل الخمرة طاهرة أم نجسة؟ فالجماهير قالوا إنها نجسة عينا،
إذا أصابت الثوب فإن الثوب ينجس، والكحول الأطياب التي تصنع من الكحول من ذلك، ولذا يغسل الثوب على هذا القول الذي أصابته الخمرة أو أصابه الكحول. واستدلوا بقوله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وذهب الطائفة من أهل العلم خلافا للجمهور، وهو قول ربيعة والمزني، واختاره أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن الخمرة نجسة معنى لا حسا. أولا لأن الله جل وعلا قال رجس من عمل الشيطان، والرجس الذي هو من عمل الشيطان هو الرجس المعنوي لا الرجس الحسي، لأن الرجس الحسي خلق كذلك. لا نقول إن البول رجس مثلا من عمل الشيطان، لأنه رجس خلقة، لكن الخمرة ما فيها من الخبث المعنوي هو الذي يكون من عمل الشيطان الذي يوقع بها العداوة والبغضاء بين الناس. أيضا أن الله جل وعلا ذكر الأزلام: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. والميسر والأنصاب والأزلام بإجماع العلماء ليست نجسة، ولذا الصحيح أن الأقرب من قوله العلماء أن الخمرة طاهرة لكنها نجسة في المعنى، لكنها نجسة في المعنى. واعلم أن أصح قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد، أن الشيء يطهر من النجاسة متى زالت النجاسة عنه بالماء أو بالريح أو بالشمس أو بالمواد الكيميائية وغير ذلك. فإذا حكمنا على أن هذا الثوب نجس بوقوع سائل النجس فيه مثلا كالبول، فزالت هذه النجاسة بالشمس، ترك هذا الثوب بالشمس زمنا قد يترك أياما فتزول، أو بالريح، أو كذلك يعني مثل النجاسة على الأرض تتحرك الرياح ويطهر الموضع، أو كذلك بالتراب أو بالمسح مثل السكين، تمسح السكين عندما تذبح بها الشاة تمسح مثلا بالمناديل أو الخرق أو الزجاج يمسح، أن ذلك ينجو، أن ذلك يطهر. فالأشياء تطهر إذا زالت النجاسة عنها بالماء أو بغيره. يدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد، إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. فمسح النعل بالتراب يطهر النعل، ولأن العلة النجاسة، فإذا زالت هذه العلة طهر المحل، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعلى ذلك فنقول إن المحل يطهر بالماء وبغيره. فمتى ما زالت النجاسة قلنا إن هذا المحل طاهر، إن هذا المحل طاهر. نعم، نكمل ونقف. طيب. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني أولا يسأل بعض الإخوة عن الدم اليسير الذي يكون على ثوب الجزار، أو كذلك قطرات البول، كذلك رشاش البول الذي قد يصيب الثوب ونحو ذلك. كل شيء يسير من النجاسات يشق التحرز منه فإنه معفو عنه. فهذا الرشاش الذي يكون على ثوب الجزار رشاش، أما إذا كان كثيرا في العرف فلا بد أن يغسله، لكن يكون رش هكذا شيء يسير عرفا فهذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه. يقول: القاعدة في الآداب أنه يحمل على الكراهية، فهل يدخل ذلك؟ نعم، يدخل الأكل باليسار، الأكل باليسار هذا يعني ما حل خلاف، لكن الذي يظهر هو التحريم، لأن الإنسان دعا عليه، وقد يقال إنه إنما دعا عليه لأنه قال لا أستطيع، فقال لا استطعت، منعه الكبر، فيكون التحريم لما أحيط به من كبر، وهذا فيه قوة. وأن الأكل في اليسار إن كان على سبيل الكبر كما يفعل بعض الناس، يأكل هكذا، يضع الملعقة والشوكة تكون عندهم كما يقولون باليسار، ويأكل بيده اليسرى كبرا، هذا محرم قطعا. لكن بعض الناس قد يكون في عمل أو نحو ذلك فيمد يده، لا يظهر أن هذا يصل إلى التحريم، لكن فيه كراهية. ما حكم روث وبول الهرة وما دونها في الخلقة؟ كل ما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجسا. الهرة هل يؤكل لحمها؟ لا، فبولها وروثها نجسان. الفأرة كذلك. هل يجوز لبس جلد التمساح وفروة الثعلب؟ أما فروة الثعلب فاللي تصنع من شعره فطاهرة، وأما التمساح فهذا يرجع إلى الخلاف فيه، وهو فيما أعلم من الحيوانات التي تعيش في البر وفي البحر ويعدو بطبعه، فلا يظهر أنه يحل لأنه يعدو بطبعه، فهو من السباع. يقول ما قطع من الحوت، ما قطع من الحوت فهو حي فهو طاهر، لأن الحوت كله طاهر، فأولى من ذلك ما قطع منه، والله أعلم. هذا أجيب عنه، الذي هو شعر الكلب. شعر الكلب اختيار شيخ الإسلام هو الأصح أنه طاهر. يكون إن شاء الله درس الوصول يعني بعد صلاة العشاء إن شاء الله. الحمد لله.